السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الأحباب، يتجدد اللقاء مع الدكتور راغب السرجاني وبرنامجكم وتلك الأيام. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام.
الله يحفظك.
أهلا وسهلا.
الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن قلة المغيرين. الحقيقة يمكن الحلقة دي عايز أطرح على حضرتك فكرة كده نتحدث فيها، إنه مع هذه القلة في بعض المغيرين بيتعجل ثمار النصر، يعني عايز يحصد ثمار الدعوة والحركة الدعوية بسرعة جدا. ولذلك حتى يمكن هنجد القرآن يتكلم خلق الإنسان من عجل. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فيمكن عايزين نتكلم شوية الحقيقة عن صفة العجلة في الإنسان وأثرها في العمل الدعوي.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هي صفة العجلة صفة مزروعة في الإنسان منذ خلق الإنسان، وصفة العجلة مزروعة فيه. لو تيجي تراجع الآيات التي ذكرت أمر العجلة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، تجد الآيات كثيرة، حوالي 19 مرة كرر لفظ العجلة بمشتقاته المختلفة. تجد في معظم هذه المرات تأتي العجلة على سبيل الذم أو النهي. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يذكر صفة العجلة في معظم الآيات ملصوقة أو لاصقة بالكفار أو بالظالمين، يقول ويستعجلونك بالعذاب. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. حتى لما جاءت صفة العجلة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم جاءت على سبيل النهي، قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى عليك وحيه. وقال سبحانه وتعالى ولا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، يعني دائما على سبيل النهي، لأن صفة العجل هذه يعني مخلوق الإنسان من عجل كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى.
لا تحرك لسانك لتعجل به.
بالضبط، لا تحرك لسانك لتعجل به. هكذا كلما تلاقي صفة العجل موجودة في القرآن تجدها إما على سبيل النهي وإما على سبيل الذم. وطبعا موجود صفة العجلة في الخيرات، وإنهم كانوا يسارعون في الخيرات.
يعني العجلة مش مذمومة على الإطلاق إلا إذا كانت في أمور معينة.
نعم، لكن هي في عموم تطبيقاتها في الحياة تأتي في الأمور المذمومة. يعني الإنسان يعصي ليتعجل الثمرة، ويذنب ليتعجل اللذة، وقد يدلس ويكذب ويظلم ليعجل لنفسه أمر من الأمور وينسى ما أعد له في يوم القيامة. عشان كده ربنا بيقول إيه، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. دايما الأمور المتعجلة الناس عايزاها ومش عايزة الأمور المؤخرة زي الجنة أو نحو ذلك.
هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحاول يربي في الصحابة أو ينتزع من قلوبهم هذه الآفة؟
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول أيام الدعوة وهو يربي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على اتباع فقه المرحلة، إن الظروف لهذه المرحلة تقتضي أشياء والمراحل القادمة لها أشياء أخرى، لا تتعجل مرحلة قبل مرحلة وإلا يعني يضيع.
ماذا تقصد حضرتك بفقه المرحلة كده عشان نوضح للسادة الفيديو؟
يعني بعض الفترات مثلا اللي كان عايش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة مكة المكرمة، لو كان قاتل الكفار في فترة مكة المكرمة، ولعلنا تعرضنا قبل كده في حلقة من الحلقات لهذا المعنى، ممكن تستأصل الطاقة الإسلامية بكاملها. ونعم هيكونوا شهداء في سبيل الله، لكن أين التمكين لدين الله وأين نشر الدعوة وأين العمل لله عز وجل؟ وهو يستقي ذلك المنهج صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم. يعني لما نيجي نراجع قصص الأنبياء في القرآن الكريم هتجد أن ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا مناهج التغيير، وأن مناهج التغيير عادة ما يكون التغيير فيها والنصر فيها مؤجلا لا معجلا. يعني مثلا تشوف قصة موسى عليه السلام، وعايزين كده نراجع الألفاظ التي ذكر بها ربنا سبحانه وتعالى قصة موسى على سبيل المثال في صدر سورة القصص. يقول ربنا سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر تصريحا في صدر السورة أنه أراد أن يمن على الذين استضعفوا بالتمكين والسيادة والريادة. كيف تحقق ذلك الأمر؟ شوف بقى السنة الإلهية في تحقيق ذلك الأمر. الآية اللي جاية وراها مباشرة بعد أن تمت هذه الإرادة وذكر ربنا سبحانه وتعالى قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. إيه ده؟ طب هو ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يهلك فرعون وأراد أن يمكن للمستضعفين، لسه هيتولد موسى عليه السلام ولسه هيتربى، هياخد سنتين في الرضاعة ويعيش له كم سنة في قصر فرعون، وبعد كده يربى في مصر ويبقى شاب ويقتل المصري ويهرب من مصر
إلى مدين
ويعيش في مدين 10 سنوات ويرجع تاني مصر تنزل عليه الرسالة، ثم يأخذ الرسالة ويحاج فرعون وتجتمع الصحراء، قصة طويلة جدا. ثم يقيم حجته عليه السلام على صحرة فرعون، ويسجد صحرة فرعون لله رب العالمين، ويقتل صحرة فرعون. ثم تأتي الآيات تلو الآيات في 9 آيات إلى فرعون وقومه، لدرجة أن من هذه الآيات كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني في عدة سنوات من القحط والجد. كل ده إحنا لسه ما حصلش تمكين، كل ده وربنا قال في الأول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. وبعدين في الآخر خلاص يعني طمس على أموالهم، بعد أن يعني وصلوا إلى مرحلة من العناد والتكذيب الكبيرة جدا، ما في فرصة للإيمان.
وعلى الرغم حضرتك من إنه دعا ربنا طمس على أموالهم، حتى أنا سمعت إن بعض المفسرين قال بينا قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيمة. يعني خليك أنت بس
وهذه فترة،
وقالوا فترة طويلة حتى أجيب هذا الدعاء.
بالضبط.
نعم.
وثم خرج موسى عليه السلام.
نعم.
ثم يعني خرج معه بنو إسرائيل، ثم خرج خلفهم فرعون وجنوده. نعم. ثم ضرب موسى البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.
نعم.
هذه معجزة.
نعم.
واضحة خارقة. ثم دخل موسى عليه السلام في البحر، ثم أتبعه فرعون وجنوده وجنود بغيا وأطبق عليهم البحر. أنا عايزك تتخيل هذا الوضع، هذا السيناريو الطويل في الآخر انتهى إزاي. في الآخر انتهى بمعجزة خارقة، يعني كن فيكون، يعني شيء لا هو بإرادة موسى عليه السلام ولا بإرادة القوم
المؤمنين، حصلت موجة عسكرية
ولا يعني هي ربنا سبحانه وتعالى أراد شيئا.
نعم.
فقال لو كن فيكون،
وهل له أسباب
يكون لهذه الإرادة.
نعم.
أن تتم من أول يوم. كان ممكن يحصل، يعني كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى من أول يوم خلاص يهلك فرعون. وخلي بالك فرعون ادعى الألوهية، قال أنا ربكم الأعلى،
ادعى الربوبية،
وادعى الربوبية. وفرعون قسم الناس، جعل أهلها شيعة، استضاف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، يعني فعل أفعال ضخمة جدا، وقتل الرضع من الأطفال، ومع ذلك حلم الله عز وجل عليه
فترة طويلة
قد ايه؟ 30-40 سنة. ممكن أكثر من كده. احسب هذه الفترة، الفترات اللي كنا عليها هتلاقي أكثر من 40 سنة. وبعد كده في الاخر اهلك بخارقه، يعني كان ممكن هذه الخارقه تحدث من اول يوم، لكن ربنا سبحانه وتعالى يجري سننه.
ده بياخدنا يا دكتور قبل ما نخش على مثل اخر من القران الى واقعنا المعاصر. ناس متعجله جدا رغم انها لم تتربى، لم تنظر الى مواقف السيره.
بالظبط.
فيمكن عايز حد تشير برضه مساله، يعني هل يعجل الله بعجله الانسان اللي هو على طول عايز او يدعو الانسان بالشر ودعائه بالخير وكان الانسان عجولا؟
ربنا سبحانه وتعالى يجري الكون بحكمه عجيبه، وهو سبحانه وتعالى لا يعجل بعجلة العباد. ولو يعجل الله للناس الشر استعجلان بالخير لقضي إليهم أجلهم.
نعم.
لأن هو سبحانه وتعالى لا يعجل بعجلة عباده. العباد بصفة عامة، معظم العباد إلا من رحم الله عز وجل، يتعجل رؤية الثمرة، يتعجل رؤية النصر،
مجرد ما يلتزم عايز كل حاجة،
عايز كل حاجة تحصل. وهذا لا يمكن أن يحدث، ولو كان من الممكن أن يحدث لحدث مع الأنبياء الكرام.
نعم.
حدث مع موسى عليه السلام أو مع غير من الأنبياء،
مع النبي صلى
ونشوف
الله.
مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده إزاي برضو نفس السيناريو حصل بنفس التفصيلات.
نعم.
يبقى قصة موسى عليه السلام هي مثال من ضمن الأمثلة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، تدل على أنه لابد أن يسير المؤمنون في خطى معينة، ولا بد أن يؤجل النصر، لا يأتي النصر معجلا أبدا. وعلى فكرة لو النصر جه بسرعة بيروح بسرعة.
نعم.
لو ارتفع لو ارتفع المسلمون بسرعة.
نعم.
على طول بيقعوا بسرعة.
نعم.
لأن مفيش إعداد ومفيش تربية ومفيش تجهيز واضح للصف المؤمن،
ومش هيشعروا انهم بذلوا الكثير حتى يحصلوا على هذا النصر بفضل الله.
لو انا ما ببذلش جهد في الشيء ما بحافظش عليه. حتى احنا في الثروات، لو واحد معاه يعني واحد ورث ثروة بدون جهد سهل جدا يضيعها،
غير العصام من الصفر.
اقدر احافظ بقى على النصر واحافظ على التمكين واحافظ على عزة الامة الاسلامية.
هل هناك مثل اخر في القرآن برضو لهذا الشيء؟
القرآن كله كده، يعني انت مثلا راجع قصة نوح عليه السلام. ليس سيدنا نوح عليه السلام دعا قومه كم قد ايه؟ فلبث في قومه 1000 سنة الا 50 عاما. ولما نيجي نسأل نفسنا برضو ليه ربنا سبحانه وتعالى ضرب هذا المثل الضخم جدا، 950 سنة من الدعوة. طب هو لو قال سبحانه وتعالى انه قضى 100 سنة من الدعوة، رقم كبير، او 200 سنة رقم كبير، طب ليه 950 سنة؟ ذلك حتى يعني مهما تأخر النصر علينا فعندنا امثلة اكبر واعظم واطول. فنطمئن انه في النهاية حدث النصر بإذن الله عز وجل،
واستنفذ كل وسائل الدعوة، إني دعوت قومي ليلا ونهارا
وسرا وجهرا، وكان المؤمنون قلة ومع ذلك صبر وأكمل الطريق، وفي النهاية كيف تم النصر؟ تم النصر بخارقة، وتم النصر بمعجزة. كان من الممكن لهذه المعجزة أن تحدث في اليوم الأول، لكن ربنا سبحانه وتعالى من حكمته أن أراد أن يتأخر هذا النصر طول هذه المدة، ليتيقن المسلم بعد ذلك أنه في النهاية وبعد هذا الطريق الطويل جدا لابد أن يحدث النصر للمسلمين. هتراجع بقى قصة لوط عليه السلام، هتراجع قصة صالح، قصة يونس،
كان تعجل مسألة أن قوم
مشكلة ده مثل في منتهى الروعة برضه، لأن هو لما تعجل يونس عليه السلام الأمر ظهر لنا كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه التقمه الحوت وهو مليم. لماذا؟ لأنه تعجل
إجابة قومه، إيمان قومه،
والإيمان لم يحدث بهذه العجلة التي يعني يتمناها كل مؤمن، حمية للدين وحرصا على الدعوة وحرصا على طاعة شرع ربنا سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل لا يخالف سننه. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
يعني احنا محتاجين نقف في هذه الأمثلة القرآنية الحقيقة وقفة جادة شوية، يمكن بنرى ان العجلة آفة فظيعة قوي، يعني قد تؤخر وقد تثبط الهمم وقد تصيب الناس باليأس. يعني احنا في ناس حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. في ناس كتير في العمل الدعوي، وخصوصا يعني لفت من حضرتك للناس الايام دي على مدار الدعوة، الحمالة حتى تكلم عنها عند الشباب، متحمس جدا للتغيير لايك زي ما نقوله الجماعة الاجانب، يعني عايز على طول الدنيا تخلص.
مستحيل. وانا يعني انا احتاج ان انا الواحد يربي في نفسه ان انا اسير وفق ما اراد الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى اراد لهذه السنة ان تكون. ومش معنى ان النصر بيتأخر وان انا هيجي لي النصر بعد 10 أو 20 أو 30 سنة ان انا قاعد مستني وحاطي على خدي لحد ما يجي النصر. لا، انا بشتغل. بس انا فاهم المرحلة اللي انا عايش فيها، وفاهم ان انا الجهد اللي انا ببذله دلوقتي بيدي بعض النتائج، وفي نتائج اخرى تيجي السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها لحد ما ربنا ينزل نصره الكامل على المؤمنين.
عايزين نشوف كده مواقف من السيرة. يمكن عايزين نقول انه السيرة الكثير من المسلمين الا من رحم الله سبحانه وتعالى لا يحسن التعامل معها بوعي. يعني ما زلنا بنتكلم عن السيرة، في سرد قصصي قد يصيب الناس بشيء من المتعة، لكن لا يقف الكثير من المسلمين عند الدروس والعبر من خلال السيرة. عايزين حضرتك برضو تقول لنا كده يا دكتور، يعني ايه المواقف الموجودة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المنهج الدعوي الذي يوجهنا الى عدم تعجل الامور، عدم تعجل النصر.
صحيح. هو من لعل من اروع المواقف اللي دايما بتستهويني واقف قدامه واتفكر كثيرا، هو موقف خباب بن الارت رضي الله عنه وارضاه. عندما ذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في صحن الكعبه متوسلا برده صلى الله عليه وسلم متكئا، والحديث البخاري، وذكر له كلاما نحن ان لم نتدبر فيه بعمق نتعجب من رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له ايه؟ قال له: ألا ترى ما بنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يعني شوف الكلمات، هي كلمات كبيرة. طب أنا الطلبات اللي بيطلبها خباب بن الأرت رضي الله عنه هي طلبات شرعية. يعني هو يطلب النصر من الله عز وجل،
ويطلب الدعاء من
ويطلب الدعاء. ونحن مأمورون بالدعاء. بل إننا مأمورون بالإلحاح في الدعاء. فهو يطلب طلبات شرعية تماما، يطلب النصر، يطلب الدعاء، يطلب أن ينقذه الله عز وجل من هذا الوضع الذي هو فيه. خباب بن الأرت قوي حقيقة بالنار، مش مجرد تعذيب. خباب بن الأرت كان مملوكا للرأى،
شحم بيصي،
وكان كان يوضع على الفحم المحمي في الأرض، يوضع بجسده ثم يقفون فوق بطنه ويطفئ بشحمه هذا الحريق الملتهب. يعني أنا أذكر موقف لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، يعني نادى على خباب بن الأرت وقال له: ماذا رأيت من الكفار في مكة؟ فلم يتكلم رضي الله عنه وارضاه، ولكنه كشف عن ظهره. فلما كشف وجد سيدنا عمر بن الخطاب حفر في ظهره، فصرخ رضي الله عنه وارضاه وقال: ما رأيتك اليوم قط.
وكانوا بيعتقدوا في هذا الوقت ان بلال هو اشد من عذب.
لا، ده خباب بن الأرت يعني شاهد من المشاهد ما لا يتخيله عقل. فهو رايح بعد ان قوي حقيقة بالنار، بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يعني ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ويعلم أن دعاء صلى الله عليه وسلم مستجاب. لو دعا الله عز وجل لرفع الله عز وجل البلاء. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ كان متكئا فجلس وظهر في وجهه الغضب.
عند رد فعل غير متوقع.
فعلا
يعني احنا متخيلين انه دايما النبي
يتعاطف مع
رؤوف الرحيم فيتعاطف معاه،
لا ده غضب، غضب صلى الله عليه وسلم. وتقول الرواية حتى تلون وجهه، وفي رواية حتى احمر وجهه، يعني من شدة الغضب سبحان الله. طب لماذا يغضب صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف؟ قال له ايه؟ قال انه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين وما يصد ذلك عن دين الله، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه وما يصده ذلك عن دينه. ثم قال والله ليتمن هذا الأمر، أي ليتمن الله هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم، وخلي بالك بقى، تستعجلون. ولكنكم تستعجلون. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا غضب صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف، ولم يغضب من طلب الدعاء، ولم يغضب من طلب النصر؟ هذه أوامر كما ذكرنا مأمور بها المسلمون أن يطلبوا الدعاء وأن يطلبوا النصر، ولكنه غضب لأنه اشتم رائحة العجلة ورائحة اليأس ورائحة القنوط في كلمات خباب بن الأرث رضي الله عنه، وكأنه رأى أن النصر أمر بعيد جدا وأن هناك فترة طويلة حتى يتحقق هذا النصر، وهو لا يستقيم له أن يفكر بهذه الطريقة. قال له لا، ده أنت مريت بتجارب مهما كانت كوي بالنار ليست كما مر السابقون. وبنقول الكلام ده برضو لإخواننا والأحبابنا ولمعاصرينا، مهما شفنا من آلام ومن مواقف مش زي اللي شافها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومش زي اللي شافها السابقون من أبناء هذه الأمة العظيمة.
يمكن ده اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما مر على آل ياسر وهم يعذبون كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أنه برضو يدعو خفف عنهم العذاب، إيه اللي بيعذبهم،
لكن قال إيه؟
كلمة اللي هي كلمة ضد العجلة، صبرا فإن موعدكم الجنة. حتى يمكن حضرتك ممكن برضو يمكن النص القرآني يمكن نلاحظنا أن أول 13 في سنة في مكة لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم إلى القتال، ولا حاول أنه بالمجموعة اللي أمنت معه أنه مثلا يقوم بحرب اللي احنا بنسميها في الواقع المعاصر حرب عصابات على المشركين، هدم أصنام ما شبه ذلك.
ده أمر متكرر لدرجة أن من طلب القتال وأصر عليه نزل في حقه نص قرآني في سورة النساء، قال ربنا سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. هؤلاء القوم ليسوا من المنافقين، ما كانش فيه نفاق في فترة مكة المكرمة، هؤلاء ليسوا من المنافقين، بل إن بعض الكتب وإن كانت الروايات ضعيفة تذكر بعض الأسماء اللامعة في هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمات. هؤلاء قالوا كلمات عجيبة جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لو كنا أعزة قبل أن نسلم فلما أسلمنا صرنا أذلة، يعني نضرب ولا نحاول أن ندافع عن أنفسنا. زمان قبل ما نسلم كان حدش يقدر يضربنا،
حدش يقدر يحاول.
أما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفكر بمنطق فقه المرحلة. دلوقتي لو أنا أخذت الموضوع بنوع من الحمية وحماسة وتهور اندفاعي ممكن أقوم بقتل من قتل المسلمين وضرب من ضرب المسلمين و لكن في الآخر عددنا قليل، 60-70-80-100 واحد في الآخر ستحيطنا القوى الكافرة من هنا وهناك ويحدث الاستئصال وتموت الدعوة. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم سكن من روعهم وهدأ من كلامهم وطمأنهم إلى أنه سيأتي يوم ينصر الله عز وجل فيه الإسلام والمسلمين.
هل في مغزى حضرتك يا دكتور لحتة ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وبعدها مباشرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ هل دي
المغزى إن أنا ما بضيعش وقتي في فترة السكون ديت، أنا شغال برضو في تربية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أنا يوم ما يجي قتال في بدر أو في غيرها من الغزوات مش هيثبت إلا اللي أقام الصلاة وآتى الزكاة، مش هيثبت إلا اللي أدى فروض الشرع كما أمر الله عز وجل بها. هو ده اللي يعرف يكمل الطريق صحيح. عشان كده جه الالتصاق بين هذا الأمر الأول بالكف عن القتال، مش معناه تقعد ساكن أو فاتر، لا، هتشرك تشترك في أمور أخرى دعوية وتعبدية وتقربية إلى الله عز وجل، لكن بما يناسب المرحلة اللي أنت عايش فيها.
نعم. طب يمكن الواقع المعاصر عايزين حضرتك برضو تلفت نظرنا، لأن القضية مهمة جدا في الواقع. الناس الآن يجلسون أمام الفضائيات يرون إخواننا في مثلا البوسنة، في كوسوفو، في فلسطين، في العراق، آلام، قتل، ذبح أطفال. فبتجد الإنسان بيقعد يبكي ويتقطع، يعني نياط القلب فعلا تتقطع، وبعض الناس بتتألم جدا ويسأل لما لا ينصر الله هؤلاء، يعني ايه الحكمة من النصر متأخر لدرجة ان احنا نشوف طفل عمره شهر بينضرب بالرصاص واحنا ساكتين، او ان لم تعلن حالات الطوارئ في السماء وتنزل الملائكة تدمر مثلا اسرائيل وتدمر مثلا امريكا، ايه الحكمة من عدم تعجيل النصر؟
بص حضرتك، هو حاجة من اتنين، يا اما المسلمين عاملين اللي عليهم يا اما مش عاملين اللي عليهم. لو مش عاملين اللي عليهم خلاص مفهوم، يعني مفهوم ان احنا النصر متأخر عشان احنا ما عملناش اللي علينا، لم نأخذ بالأسباب، لم نؤمن بالله حق الإيمان، لم نوحد صفنا، لم نتبع كتاب الله عز وجل،
العبودية التي فيها دخن.
يعني احنا عندنا مشاكل، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حرمنا الثمرة. ده احتمال، لكن احيانا كثيرة بيكون المسلمين عاملين كل اللي عليهم ولا يحدث النصر ويتأخر النصر، زي ما قصة موسى عليه السلام، قصة نوح عليه السلام، قصة الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما كنا نذكرها. الصحابة عاملين كل اللي عليهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عامل كل اللي عليه وزيادة، يعني صلى الله عليه وسلم كان يؤدي وربنا سبحانه وتعالى يقول له فلعلك باخع نفسك على أثارهم ألا يكونوا مؤمنين، يعني باذل جهد وجهد مضاعف ومع ذلك تأخر النصر. هنا بنقول إن تأخير النصر له حكمة بالغة، إحنا لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن نحيط بحكمة رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن نستقرئ من الأحداث ما يشير إلى يعني طرف من هذه الحكمة. أولا هذا التأخير للنصر هو اختبار للمؤمنين، ونحفظ هذه الجملة جيدا، لو كان طريق النصر ناعما لصار فيه الناس أجمعون. لو كان طريق الإسلام هذا طريق ناعم ما فيش مشاكل والنصر بمجرد ما تسلم يأتي النصر، طب الناس كلها تبقى مسلمة. المؤمن فيهم والكاذب، أو الصادق فيهم والكاذب، المؤمن والمنافق، كل الناس هتخش ليه؟ عشان تدور على النصر.
فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم.
بالضبط. فربنا من حكمته سبحانه وتعالى يؤخر النصر حتى لا يسير في هذا الطريق إلا الصادق حقا. أما المذبذب هذا الذي يرى النصر قد تأخر فيزهق ويترك هذا الصف، وهذه رحمة بالمؤمنين. يبقى دي أول حاجة، أن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الصف المؤمن ليمحصه. الحاجة الثانية المهمة جدا أنها تربية للمؤمنين. خلي بالك النصر فتنة، يعني لو أنا انتصرت وامتلكت في يدي القوة وامتلكت في يدي المال وامتلكت في يدي السلطة، فأنا بهذه الأشياء سأفتن فتنة كبيرة جدا، إلا إذا كنت تربيت تربية صح.
لعلنا نرى هذا موضوع خالد بن الوليد يمكن.
صح،
بالضبط.
خالد بن الوليد لما ينتصر ويبقى في إيده أموال كتيرة فينفقها في سبيل الله، ولما يكون في إيده سلطة ويقولوا له سلم السلطة فيسلمها مفيش مشكلة، ده إنسان متربي، ده إنسان اتبذل فيه جهد رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. اتفتحت عليهم الدنيا، لم يفتنوا بهذه الدنيا فتنة كبيرة، لعل حصل بعض الأنواع الفتن لكنها كانت عابرة كما سيمر بنا إن شاء الله في حلقات. لأن التربية كانت جيدة جدا. أما لو حصل نصر سريع وانا ما تربيتش تربية كافية، مجرد ما يجي لي النصر ده افتن في هذا النصر،
قد يكون هذا نصر وبالا عليا.
بالضبط، تحصل مشاكل ضخمة كتيرة جدا، ويحصل فتنة في العالم على فكرة، لان الناس بتبص للاسلام في صورة المسلمين، يعني المسلم هذا الذي فتن بالنصر، الذي عندما امتلك القوة ظلم العباد، عندما امتلك المال افسد. هذه مشكلة خطيرة جدا، هذا ممكن يعني يفتن الناس ويقول لك ادي المسلمين، فلا بد ان يمر بمراحل تربية طويلة حتى إذا امتلك النصر أو منح النصر في هذه اللحظة يستطيع أن يتحكم في قوته وفق الشر. وهذا ما يريد ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة مهمة جدا، أن ربنا سبحانه وتعالى يعطي الظالم فرصة والثانية والثالثة والعاشرة، عشان في الآخر بعد كل هذه الفترات من الإملاء لو الظالم مستمر في ظلمه يأخذه ربنا سبحانه وتعالى ولا يفلته. ذكر ذلك ربنا ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الحكمة الرابعة ولعلها الحكمة الأخيرة نتعرض لها في الحلقة لهذا التأخير للنصر، إن ربنا سبحانه وتعالى شاء بحكمته أنه يؤخر النصر حتى يدخل فريق من الكافرين إلى معسكر المؤمنين. وأنا عايزك تتخيل معايا لو استجاب رسولنا صلى الله عليه وسلم لكلمات خباب بن الأرت ورفع يده إلى السماء ودعا بهلكة أهل مكة، كان فين خالد بن الوليد؟
عمرو بن العاص.
كان فين عمرو بن العاص؟
عكرمة بن أبي جهل.
وعكرمة بن أبي جهل.
نعم.
وصفوان بن أمية.
نعم.
وأبو سفيان.
نعم.
وسهيل بن عمرو وعمير بن وهب وعد.
نعم.
يعني أعداد ضخمة جدا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أسلموا فترة المدينة المنورة.
حتى إنه ربنا ما يستجيب يعني طلب النبي ما يعجلش، ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم.
ولا تعجل عليهم.
آه.
يعني من أراد الله عز وجل له أن ينتهي على الكفر يملي له وسيأخذه ولن يفلت سبحانه وتعالى.
نعم.
ولكن في ناس ضخمة كتيرة جدا، ولعلنا نشاهد الآن في زماننا أمثلة كتيرة جدا من الناس ديت، أمثلة كتيرة من واحد كان يعادي الإسلام سواء كان من المسلمين أو كان من غير المسلمين، ومرت الأيام وأسلم وأصبح منافحا ومدافعا عن الإسلام والمسلمين. يبقى تأخير النصر
له حكم كتير
في أعداد كتيرة جدا من المسلمين ممكن يخشوا معنا ويبقوا مدافعين معنا عن الدين.
جزاكم الله خير دكتور راغب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا فيما سمعنا من الدكتور راغب، وعلى وعد بلقاء متجدد. وتلك الأيام أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.